الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام الصلاة، صلاة الميت، من جملة الأحكام أن صلاة الميت لا تسقط إذا تعذر أحد التجهيزات، أي إذا تعذر الغسل أو تعذر الكفن أو تعذر كلاهما لا تسقط صلاة الميت. ثم أعطى السيد الماتن قاعدة كلية أنه لا يسقط المتمكن من تلك التجهيزات بتعذر بعض تلك التجهيزات، فكل ما أمكن يؤتى به، وكل ما لم يتمكن ويعتى ويعجز عن أتيانه يسقط، قاعدة أعطاه في المقام. كلام في هذا: تارة يفرض أن المتعذر هو اللاحق وليس السابق، أغسل الميت ولكن تعذر التكفين، ليس عنده ما يكفن الميت، القاعدة جارية لا إشكال فيه، بلا ريب ولا إشكال، إذ أن واجبات التكفن أن اللاحق لم يكن متقوما بالسابق، فحينئذ تعذر اللاحق وقد أتى بالسابق لا تسقط الصلاة ولا يسقط الدفن أيضا، والدفن سيأتي إن شاء الله، فحينئذ القاعدة عامة صحيحة، كلما تمكن من التجهيزات يؤتى به، وكلما يتعذر يسقط، تامة ولا إشكال فيه، بلا ريب ولا إشكال، الدليل عليه إطلاقات الأدلة، سيرة المتشرعة، قاعدة الميسور حينئذ جارية ولا إشكال فيه. وقد تقدم البحث أيضا في باب الغسل وفي باب التكفين، المطلب هذا جرى هناك أيضا فلا إشكال فيه. أما إذا تعذر السابق وأريد إتيان اللاحق، قد يستشكل في هذه الصورة بأن اللاحق مترتب على السابق، فإذا كان السابق متعذرا والترتب يسقط حينئذ لم يمكن إتيان اللاحق حينئذ، إذ بينها ترتب: غسل، كفن، صلاة، دفن، هذه هي التجهيزات التي ذكرناها، فكل لاحق يترتب على سابقه، فإذا السابق تعذر معناه أن هذا الترتيب سقط، فيشكل الأمر حينئذ. فلذلك أشكلوا في القاعدة بالنسبة إلى صورة ما إذا تعذر السابق ولم يمكنه اتيان اللاحق، يصح له اتيان اللاحق لأن اللاحق مترتب على السابق، والمفروض سقوط السابق، فحينئذ نقول بسقوط اللاحق أيضا، كأنما هناك بينها هذه التجهيزات ترتبون. تفصيل الكلام في هذه الصورة: لا ريب ولا إشكال في أن الدفن هو بحد نفسه مطلوب، بحد نفسه مطلوب، لا يتوقف على شيء من التجهيزات، الدفن هو مطلوب بحد نفسه، ولا بد أن يكون بعد هذه التجهيزات غسل وكفن ثم صلاة ثم دفن، ولا يمكن لأحد أن يقول بإتيان الدفن قبل هذه التجهيزات أو في أثناء هذه التجهيزات، مكان الدفن معلوم، إنما يؤتى به بعد تمام التجهيزات، ولا يمكن إتيان هذا الدفن في أثناء التجهيزات، إذا أتينا بالدفن في أثناء التجهيزات يعني سقط موضوع البقية حينئذ، دفن الميت قبل التكفين سقط التكفين، موضوعه ينتفي حينئذ وهو غير مطلوب شرعا، الشرع يجب التكفين حينئذ، فحينئذ الدفن هو بنفسه بحد نفسه مطلوب غير مرتبط بالبقية، صحيح أنه لا بد أن يكون بعد هذه التجهيزات لفرض ما ذكرناه من أنه لو أتينا بالدفن في أثناء التجهيزات أو قبل التجهيزات يسقط حينئذ، تلك التجهيزات موضوعها يرتفع ولا يقول به أحد. هذا بالنسبة إلى الدفن. أما بالنسبة إلى الغسل والتكفين فلا تسقط الصلاة بتعذرهما لما تقدم في روايتين محمد بن أسلم وموثق عمار في العاري. هناك ذكر الإمام تحفر له حفيرة كذا وكذا وكذا، مع أن التكفين والتغسيل سقط حينئذ، يؤتى بالصلاة مع تعذرهما فلا إشكال في الحكم حينئذ. فبالنسبة إلى هذه الأمور رواية محمد بن أسلم وموثق عمار يدلان على أنه مع تعذر التكفين وما تعذر التغسيل لا تسقط الصلاة، فالصلاة على حالها ولو لم يتمكن من إتيان هذين التجهيزين. فحينئذ قاعدة التي ذكرها السيد الماتن في كلا الفرضين صحيحان لعدم القول بالفصل في الفرض الثاني. فإذا قلنا بأنه لو تأتى بالسابق أي التجهيز السابق وتعذر اللاحق لا تسقط الصلاة، حينئذ كلما أمكن يؤتى به وكلما تعذر يسقط. في الفرض الذي ذكرناه في الفرض الأول صحيح لما ذكرناه من الأدلة، إطلاقات الأدلة، الإجماع والاتفاق، وقاعدة الميسور أيضا. وفي الفرض الثاني أيضا صحيح لا إشكال فيه لنفس الأدلة، ولأنه لا يقول أحد بالفصل لعدم القول بالفصل. هذا ما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة. ثم يذهب إلى مسألة أخرى، وهي أنه لو كان الميت متقطعا. ذكر السيد الماتن هذه المسألة في باب الغسل هناك والتكفين أيضا. قال إذا وجد الميت، وجد بعض أجزاء الميت، فإن كان الصدر فيه القلب تجب الصلاة عليه، وإن كان صدرا أيضا مجرد عن القلب أيضا تجب الصلاة على الصدر هذه القطعة، كأنما منصوصان، وسيأتي ذكر النص حينئذ. فلا إشكال في أن القطعة التي يعثر على الميت إن كانت القطعة الصدر بما فيه القلب فلا إشكال في وجوب الصلاة على هذه القطعة، أو الصدر بدون القلب أيضا لا إشكال في الصلاة عليه. أما إذا كان عضوا من الميت كيد أو كرجل هل تجب الصلاة على هذه؟ ذكر بعضهم بأنه تجب الصلاة على هذا لرواية السكوني، وهي مخدوشة سندا ومعرض عنها عن الأصحاب هذه الرواية، وسنقرأ الرواية. واحتمال قال السيد رحمه الله والأحوط أن يصلى على القطعة إذا كان فيه عظم أو مجرد عظم، عظم اليد أو عظم الرجل أو رجل كامل أو يد كاملة، فحينئذ يصلى على هذه الأجزاء إذا كانت كامة. هذا ما ذكره، وتقدمت هذه المسألة في بحث التغسيل والتكفين هناك نفس الكلام يجري في المقام لوجود بعض النصوص في المقام. نقرأ العبارة. قبل هذه المسألة قال مسألة أخرى، يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون سواء كانوا فرادى أم كانوا في زمان واحد أم كان جماعة ويصلون، لا إشكال في ذلك. ذكرنا ذلك لإطلاق دليل وجوبها كفاية، واجب كفائي على كل فرد مسلم أن يصلي على الميت، هذا لا إشكال، فدفعة واحدة يصلون على هذا، إطلاق الدليل يشمله ولا إشكال فيه. فرادى كانوا يصلون أم جماعة يصلون، عدة جماعات يصلون على هذا الميت، حينئذ فيصلح الخطاب الكفائي لبعث كل واحد من المكلفين إلى الامتثال حينئذ. هذا البعث الحاصل من الواجب الكفائي يدعو إلى المكلفين أن يأتوا ذلك، ويصدق المأمور به عليه حينئذ، إطلاق الدليل وبعث موجود في داخل النفس فيسلق المأمور به على ما فعلهم جميع أحوالهم وانطباقه عليها في عرض واحد بلا ترتيب، أنه هذا مقدم هذا مؤخر لا ترتيب، كلهم الآن يأتون بالواجب الكفائي، والواجب هذا يدعوهم ويبعث فيهم هذا الداعي. ثم قال رحمه الله: وكذا يجوز تعدد الجماعة لعين ما ذكرنا، نفس الدليل وجوب الكفائي، إطلاق الوجوب الكفائي ودليله يشمل ذلك ويشمل كل واحد منهما، فإن إطلاق وجوبها كفاية يشمل الواحدة والمتعددة جماعة كانت أو فرادة، وينوي كل منهم الوجوب، كل واحد أيضا ينوي الوجوب ما لم يفرغ منها أحد. إذا فرغ أحد قبل الجماعة رأسا هؤلاء يبدلون نيتهم إلى الاستحباب حينئذ، فقبل الفراغ دليل الوجوب يشملهم على حد السواء، ونفس الخطاب يدعوهم إلى إتيان الأمر، فنية الوجوب كافية وصحيح ويشمل ومأمور به ولا إشكال فيه كما عرفتم. لكن إذا فرغ في الأثناء أحدهم قبل البقية إتمام الصلاة حينئذ ينقلب من الوجوب إلى الندب، إذ يسقط الخطاب عنهم حينئذ، سقط الخطاب. ابتداء الأمر كان الخطاب بالنسبة إليهم على حد سواء ويشملهم جميعا، في الأثناء فرغ أحدهم قبل البقية فحينئذ سقط هذا الواجب الكفائي، فينقلب هذا الاتمام العمل ينقلب إلى الاستحباب، فينوي حينئذ هذا إلى الاستحباب، وإلا نوى هذا صحيح لعدم سقوط التكليف عند عدم الفراغ واجبه، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، فحينئذ ينوي كل واحد إتيان البقية على نحو الاستحباب. جواز قصد الندب هنا مبني على أنه فراغ مبني على مشروعية التكرار، هل يجوز تكرار العبادة مع إتيانها تامة من حيث الأجزاء ومن حيث الشروط؟ مبحث ذكرناه سابقا وسيأتي إن شاء الله في بحث الصلاة، وفي الأصول أيضا ذكروا ذلك، هل يشرع التكرار إذا كان الفعل الجامع للشرائط موجبا لسقوط التكليف، يشرع التكرار هذا أو لا يشرع التكرار؟ مبني على مشروعية التكرار كما ذكرنا، ويأتي إن شاء الله في المسألة 11 من فرض شرائط صلاة الميت يذكر هذه المسألة هناك أيضا. فإن قلنا بعدم المشروعية حينئذ فرغ هذا الشخص وسقط الوجوب حينئذ والتكليف، فلا مبرر لإتمام الصلاة بنية الاستحباب. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل كان شروعهم كان لأجل الخطاب الكفائي، والمفروض فراغ هذا قبل البقية سقط هذا الخطاب الكفائي، فما هو الدليل على إتمام البقية على نحو الاستحباب مع أنه لا يشرع التكرار؟ هذا واضح بطلت. وكيف كان؟ فإن الدليل في نية الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض، ولكن لو علم بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الأمر، لكن هذا في الأثناء. أما لو علم أن صلاته تطول ولا يعلم بأن بعضهم يتم صلاته قبله، فمن أول الأمر ينوي الاستحباب ولا إشكال فيه أيضا، هذا أيضا لا إشكال فيه، لعدم كون فعله مصداقا لصرف الطبيعة الواجبة، إذ مع علمه بأن أحد المصلين يفرغ من صلاته قبله معناه أن هذه صلاته لم تكن من مصاديق صرف الطبيعة الواجبة. ثم قال: وإلا بل ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب. لكن مما يهون الأمر، إننا ذكرنا في بحث الوضوء وسيأتي إن شاء الله مكررا، لا نحتاج إلى قصد الوجوب أو قصد الاستحباب في أعمالنا العبادية. يجوز إتيان كل عبادة ولو كانت واجبة قربة إلى الله تبارك وتعالى. لا دليل على أخذ قصد الوجوب في نية العبادة إذا كانت واجبة، أو قصد الاستحباب في نية العبادة إذا كانت بل يكفي إتيان العبادة قربة إلى الله. لكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقة. ذكرنا ذلك في بحث نية الوضوء، وقلنا لا دليل على اعتبار قصد الوجوب وقصد النتب بالعبادات لإطلاق الدليل بعد عدم دليل على اعتبارهما حينئذ. ثم قال رحمه الله: مسألة قد مر سابقا، تقدم هذه في مسألة الثامنة عشرة من فصل تغسيل الميت. هناك لو كان الميت أجزاء ذكرنا هذه المسألة هناك. يقول أنه إذا وجد بعض الميت في مكان مشتملا على الصدر المشتمل على القلب، صدر مشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم، وجب الصلاة عليه وإلا فلا. أي فإذا لم يكن صدر ليس فيه قلب ولا عظم الصدر، مجرد أعضاء الميت وعظام الميت، لا تجب الصلاة عليه. نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت، رجل الميت أو يد الميت الأحوط الصلاة عليه، وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما، وإن كان الأقوى خلافه، أي لا تجب الصلاة لكن الاحتياط. منشأ احتمال الوجوب مرسل البرقي عن الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن. أي عضو من أعظامه ودنه، رجل يد، صلي عليه ودفن. وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن. هذه منشأ من قال بوجوب الصلاة على العضو غير الصدر المشتمل على القلب أو عظام الصدر. فلو وجد رجل الميت أو يد الميت عظما أو مع اللحم فيجب تجب الصلاة لأجل مرسل البرقي. لكن هذه المرسلة موهون بمرسلة موهونة بإعراض الأصحاب وقصور السند والابتلاء بمعارض أقوى كما سيأتي. ومن أجل ذلك ذهب المشهور إلى عدم وجوب الصلاة على أعضاء الميت إلا الصدر المشتمل على القلب أو عظام الصدر لدلالة عدة روايات عليه. ثم قال رحمه الله ثم ناسا أيضا: إن كان وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه. احتمال أن كن هذا العضو، الاحتمالات فيه هكذا، أن هذا العضو هو مجمع كل الأعضاء، يعتبر الصلاة على هذا العضو كالصلاة على جميع أعضاء الميت، هذا احتمال. فلا نحتاج إلى إعادة الصلاة إذا وجدنا عضوا آخر، عضو واحد منه صلينا عليه، صدر كان أو قلب، صدر فيه قلب أو عظام الصدر أو أحد الأعضاء كما قال بعضهم بوجوبها، فصلينا عليه ثم وجدنا عضو آخر. احتمال أن هذا العضو الذي صلينا أنه عضو عنوان لجميع أعضائه وأجزاء الميت، فيسقط الصلاة عن البقية حينئذ. هذا احتماله. احتمال آخر أن كل عضو له حكمه الخاص، صلينا على هذا العضو ثم وجدنا عضو آخر فله تكلفه الخاص به فيجب الصلاة عليه أيضا، فهذا عضو له حكمه وذاك عضو آخر له حكمه حينئذ. هذا احتمال الثاني. والاحتمال الأول ذهب به جمع من الفقهاء، فلا بد من الاحتياط حينئذ. ما دام هذين الاحتمالين موجودين فحينئذ الاحتياط في محله. نصلي هذا، صلينا على هذا العضو، ثم بعد مدة رأينا عضوا آخر نصلي عليه، احتمال أن كل عضو له حكمه المستقل به. ولا يجب يجري هذا الاحتمال في الصلاة على الصدر، لما فيما لو وجد عظم تام آخر، لأن ظاهر الأخبار والكلمات أن الصلاة على الصدر مجزية ولو وجد جزء آخر بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الصدر. إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب إلا وإلا وجبت. مسألة أخرى، يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، لا ريب ولا إشكال إجماعا، ويدل عليه الخبران المتقدمان موثق عمار ومحمد بن أسلم في العاري. ذكر الإمام هناك يحفر له حفيرة ويطرح عليه لبنة أو أي شيء آخر يستر عورته ويصلي ويدفن حينئذ، وتقتضيه السيرة أيضا حينئذ ولا إشكال فيه. مسألة أخرى، إذا تعذر الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوال. الاحتمالات في هذا الحق، ذكرنا هذا المطلب أيضا في السابق في مراتب الأولياء، فصل مراتب الأولياء، أن الأولياء الميت لهم مراتب متعددة، في مرتبة واحدة الابن، الزوجة، الزوج، الزوجة، والآب بالنسبة إلى الابن، والأم أيضا كما ذكرنا سابقا في مرتبة واحدة. هل إن الحق ثابت له باعتبار كل واحد لهم حق من هذا الحق وهم مجموع؟ هذا احتمال واحد. معناه أنه إذا صلى واحد على الميت سقط عن الباقي، وكن كان لهم، لأن كل واحد له حقه المستقل به يسقط عنه. احتمال الثاني أن هذا الحق مركب من المجموع الأولياء، لا يجوز التصرف من أحد إلا بإذن الآخرين، فلو بادر من أحدهم وصلى على الميت صلاته غير صحيحة، وإذا كان إماما اقتدي به صلاته باطلة، ومن اقتدى به أيضا باطلة باعتبار أن صلاته لم تكن مأذونا بها من قبل الأولياء. فالاحتمالات هكذا، أن هذا الحق إنما يثبت لكل واحد منهما من الأولياء. الاحتمال الثاني أن هذا الحق يثبت للمجموع من حيث المجموع، فلا يجوز لأحد المبادرة في استعمال حقه إلا بإذن المجموع. هذا هو الاحتمال الثاني. على كل واحد من الاحتمالين يترتب الحكم. الاحتمالات في هذا الحق هي أن يكون لكل واحد منهم مستقلا في عرض الآخر، فمن بادر واستعمل حقه لا يبقى موضوع لحق الآخر، ينتفي موضوعه، أو يكون حقا واحدا قائما بالمجموع، حق مجموعي كلهم في هذا الحق سواء، فلا أثر لإعمال واحد منهم حقه بدون إذن الآخر، فيأتي ويستعمل حقه من دون إذن الآخرين لا يجوز، ويحتمل التبعيض أيضا. والأول والأخير خلاف المتفاهم العرفي في نظائر المقام، فيتعين الوسط الذي هو الموافق لقانون العدل والإنصاف وإطلاق أدلة الولاية، وقد اختاره المصنف قدس سره في المسألة السادسة من فصل مراتب الأولياء، ولا فرق بين تلك المسألة وبين المقام. وعلى هذا صلاة أحدهم لو بادر بدون إذن الآخرين باطلة، يشكل الصلاة من كل واحد منهم بغير استئذان الآخرين، كما يشكل الاقتداء بكل واحد منهم مع عدم كون صلاة الإمام مأذونا بها من الآخرين. ومسألة أخرى سيأتي إن شاء الله.